السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر فضيلتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فضيلة الشيخ، الله يحفظكم سيدي.
بارك الله فيك.
الله يحفظكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجلس من مجالس مدارسة هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي رحمه الله تعالى. قد تقدم شيء من ترجمته منفصلة، وهذا الكتاب من الكتب العزيزة في علم التفسير، فهو كتاب متوسط وجامع الإطالة، ليس فيه كبير أو توسع في الإطالة ولا اختصار يخل، فهو كتاب متوسط، وقد اعتمد فيه المصنف رحمه الله تعالى على من تقدمه، وخاصة تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وهو كتاب جامع يمتاز بحسن العبارة وذكر بعض ما يتعلق من علوم القرآن، الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، ويتعرض للمسائل اللغوية والضبط ونحو ذلك. وهو مشهور معروف رحمه الله تعالى بالوعظ، فيهتم بهذا الجانب أيضا. وهذا الكتاب على ما فيه من محاسن، فيه بعض الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها القارئ أو المطالع لهذا الكتاب، منها أن فيه تأويل للصفات وهو غير ثابت، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام ما في الإثبات نظما ونثرا ما أثبت به كثيرا من الصفات التي أنكرها هو، فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارة ويثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم رحم الله الجميع. قال الشيخ الإمام أبو الفرج: للحكم إلى الأمر الرشيد، وقوم به نفوسنا بين الوعد والوعيد، وحفظه من تغيير الجهول وتحريف العنيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أحمده على التوفيق للتحميد، وأشكره على التحقيق في التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يبقى ذخرها على التأبيد، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى القريب والبعيد، بشيرا للخلائق نذيرا وسراجا في الأكوان منيرا، ووهب له من فضله خيرا كثيرا، وجعله مقدما على الكل كبيرا، ولم يجعل له من أرباب جنسه نظيرا، صلى الله عليه وسلم. هذه البلاغة والفصاحة والاستجعاب. ولم يجعل له من أرباب جنسه نظيرا، ونهى أن يدعى باسمه تعظيما له وتوقيرا، وأنزل عليه كلاما قرر صدق قوله بالتحدي بمثله تقريرا، فقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليما كثيرا. لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وإني نظرت في جملة من كتب التفسير فوجدتها بين كبير قد يأس الحافظ منه، وصغير لا يستفاد كل المقصود عنه، والمتوسط منها قليل الفوائد عديم الترتيب، وربما أهمل فيه المشكل أو المشكل وشرح غريب غير الغريب. فأتيتك بهذا المختصر اليسير منطويا على العلم الغزير، ووسمته زاد المسير في علم التفسير. وكان ابن الجوزي يقول عن نفسه وهو صاحب العلوم والفنون المتوسعة: لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال لا، رحمه الله تعالى. قال: وقد بالغت في اختصار لفظه فاجتهد وفقك الله في حفظه، والله المعين على تحقيقه، فما زال جائدا بتوفيقه. فصل في فضيلة علم التفسير. روى أبو عبد الرحمن السلمي الصوت واضح؟
واضح هذا الشيء، واضح.
يا أنا صوتي واضح؟
واضح فضيلة الشيخ، واضح.
قال: فصل في فضيلة علم التفسير. روى أبو عبد الرحمن السلمي
تقطع
عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه هو بيتحدانا ده ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عمير.
تمام سيدنا، اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في فضيلة علم التفسير. اقرأ يا ابو عنيف، عندك النت كويس؟ اقرأ.
كويس تمام، حاضر حاضر. أحسن الله إليك شيخنا.
نط يلا يا ابن، انت مش متابع.
قال رحمه الله: فصل في فضيلة علم التفسير. روى أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر، فلا نجاوزها إلى العشر الأخرى حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. وروى قتادة عن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عنيت. وقال إياس بن معاوية: مثل من يقرأ القرآن وهو يعلم تفسيره أو لا يعلم، مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم وليس عندهم مصباح، فتداخلهم لمجيء الكتاب روعة لا يدرون ما فيه، فإذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيه. فصل. اختلف العلماء هل التفسير والتأويل بمعنى أختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أنهما بمعنى، وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين. وذهب قوم يميلون إلى الفقه اختلافهما، فقالوا: التفسير إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي، والتأويل نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل، لولا ما ترك ظاهر اللفظ وهو مأخوذ من قولك آل الشيء إلى كذا، أي صار إليه. فصل في مدة نزول القرآن. روى إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. وقال الشعبي: فرق الله تعالى تنزيل القرآن فكان بين أوله وآخره 20 سنة. وقال الحسن: ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره 18 سنة، أنزل عليه بمكة 8 سنين وبالمدينة 10 سنين. فصل. اختلفوا في أول ما نزل من القرآن، فأثبت المنقول أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك، رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال قتادة وأبو صالح. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أول ما نزل يا أيها المدثر. والصحيح أنه لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، رجع فتدثر فنزل يا أيها المدثر. يدل عليه ما أخرج في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبين أن أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني فدثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر. ومعنى جئت فزعت يقال رجل مجئوث، وقد صحفه بعض الرواة فقال: جبنت من الجبن، والصحيح الأول. وروي عن الحسن وكرمة أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. واختلفوا في آخر ما نزل، فروى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس أنه قال: آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. وفي أفراد مسلم عنه أنه قال: آخر سورة نزلت جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله،
وهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي صالح. وروى أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. فصل. لما رأيت جمهور المفسرين لا يكاد الكتاب لا لما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقصود كشفه حتى ينظر الآية الواحدة في كتب، ورب تفسير أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخ أو بعضه، فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول أو أكثرها، فإن وجد لم يوجد بيان الملكي من المدني، وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم الآية، فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع في الآية، إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة. وقد درجت هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما لم أذكره مما لا يستغني التفسير عنه ما أرجو به وقوع الغناء بهذا الكتاب عن أكثر ما يجانسه. وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة، ولم أغادر من الأقوال التي أحط بها إلا ما يبعد صحته مع الاختصار البالغ. فإذا رأيت في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيره فهو لا يخلو من أمرين، إما أن يكون قد سبق، وإما أن يكون ظاهرا لا يحتاج إلى تفسير. وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير فأخذ منها الأصح والأحسن والأصوب ونظمه في عبارة الاختصار، هذا حين شروعنا فيما ابتدأنا له، والله الموفق. فصل. الاستعاذة. قد أمر الله عز وجل بالاستعاذة عند قراءة القرآن بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعناه إذا أردت القراءة، ومعنى أعوذ ألجأ ألوذ. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عمر: نزلت في كل سورة. قد اختلف العلماء هل هي آية كاملة أم لا، وفيه عن أحمد روايتان، واختلفوا هل هي من الفاتحة أم لا، وفيه عن أحمد روايتان أيضا. فأما من قال إنها من الفاتحة فإنه يوجب قراءتها في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحة، وأما من لم يرها من الفاتحة فإنه يقول قراءتها في كل الصلاة سنة، ما عدا مالكا فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة. واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به، فنقل الجماعة عن أحمد رضي الله عنه أنه لا يسن الجهر بها، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن سعود وعمار بن ياسر وابن مغفل وابن الزبير وابن عباس، وقال به من كبراء التابعين ومن بعدهم الحسن والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمش وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأبو عبيد في آخرين. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الجهر بها مسنون ومروي عن معاوية بن أبي سفيان وعطاء وطاووس ومجاهد. فأما تفسيرها فقوله بسم الله اختصار، كأنه قال أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله. في الاسم خمس لغات. اسم. نعم.
فضل. عد من فصل الاستعاذة. فصل في الاستعاذة.
فصل في الاستعاذة. قد أمر الله عز وجل بالاستعاذة عند قراءة القرآن بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعناه إذا أردت القراءة، ومعنى أعوذ ألجأ وألوذ. فصل في بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عمر: نزلت في كل سورة. وقد اختلف العلماء هل هي آية كاملة أم لا، وفيه عن أحمد روايتان، واختلفوا هل هي من الفاتحة أم لا، وفيه عن أحمد روايتان أيضا. فأما من قال إنها من الفاتحة فإنه يوجب قراءتها في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحة، وأما من لم يرها من الفاتحة فإنه يقول قراءتها في كل الصلاة سنة، ما عدا مالكا فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة. واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به، فنقل الجماعة عن أحمد رضي الله عنه أنه لا يسن الجهر بها، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن مغفل وابن الزبير وابن عباس، وقال به من كبراء التابعين ومن بعدهم الحسن والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمش وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأبو عبيد في آخرين. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الجهر بها مسنون، وهو مروي عن معاوية بن أبي سفيان وعطاء وطاووس ومجاهد. فأما تفسيرها فقوله بسم الله اختصار كأنه قال أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله. وفي الاسم خمس لغات: اسم بكسر الألف إذا ابتدأت بها، وأس بضم الألف إذا ابتدأت بها، وسيم بكسر السين، وسم بضمها، وسما قال الشاعر: والله أسماك سما مباركا، آثرك الله به إثارك. وأنشدوا: بسم الذي في كل سورة سمه سمه عفوا بسم الذي في كل سورة سمه. قال الفراء: بعض قيس يقولون سمه يريدون اسمه، وبعض قضاعة يقولون سمه. أنشد لبعضهم: وعامنا أعجبنا مقدمه، يدعى أبا السمح وقرضاب سمه. والقرضاب القطاع، يقال سيف قرضاب.
وقرضاب سمه.
نعم سمه. فصل: واختلف العلماء في اسم الله الذي هو الله، فقال قوم إنه مشتق، وقال آخرون إنه عالم ليس بمشتق. وفيه عن الخليل روايتان، إحداهما أنه ليس بمشتق ولا يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز من الرحمن، والثانية رواها عنه سيبويه أنه مشتق. وذكر أبو سليمان الخطابي عن بعض العلماء أن أصله في الكلام آلهة، مشتق من آلهة الرجل يأله إذا فزع إليه، إذا فزع إليه من أمر نزل به، فألهه أي أجاره وأبنه، فسمي إلها كما سمي الرجل إماما. وقال غيره: أصله إله، فأبدلت الواو همزة فقيل إله، كما قالوا وسادة وإسادة ووشاح وإشاح. واشتق من الوله لأن قلوب العباد توله نحوه، لقوله تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وكان القياس أن يقال مألوه كما قيل معبود، إلا أنهم خالفوا به البناء ليكون عالما كما قالوا: للمكتوب كتاب وللمحسوب حساب. وقال بعضهم: أصله من أله الرجل يأله إلهة إذا تحير، لأن القلوب تتحير عند التفكر في عظمته. وحكي عن بعض اللغويين: أله الرجل يأله إلهة، بمعنى عبد يعبد عبادة. وروي عن ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، أي عبادتك. قال: والتأله التعبد. قال رؤبة: لله ذر الغانيات المده، سبحنا واسترجعنا من تأله، فمعنى الإله المعبود. فأما الرحمن فذهب الجمهور إلى أنه مشتق من الرحمة، مبني على المبالغة، ومعناه ذو الرحمة التي لا نظير له فيها، وبناء فعلان من كلامهم للمبالغة، فإنهم يقولون: للشديد الامتلاء ملآن، وللشديد الشبع شبعان. قال الخطابي: الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم وعامة المؤمن والكافر. الرحيم والرحيم خاص للمؤمنين، قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. الرحيم بمعنى الرحم. سورة الفاتحة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقرأ عليه أبي بن كعب أم القرآن، فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فمن أسمائها الفاتحة، لأنه يستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة. ومن أسمائها أم القرآن وأم الكتاب، لأنها أمت الكتاب بالتقدم. ومن أسمائها السبع المثاني، وإنما سميت بذلك لما سنشرحه في الحجر إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في نزولها على قولين: أحدهما أنها مكية، وهو مروي عن علي بن أبي طالب والحسن وأبي العالية وقتادة وأبي ميسرة، والثاني أنها مدنية، وهو مروي عن أبي هريرة ومجاهد وعبيد بن عمير وعطاء الخراساني وعن ابن عباس كالقولين. فصل: فأما تفسيرها فالحمد رفع بالابتداء ولله الخبر، والمعنى الحمد ثابت لله ومستقر له، والجمهور على كسر لام لله وضمها ابن أبي عبلة. قال الفراء هي لغة بعض بني ربيعة. وقال ابن السميقع الحمد بنصب الدال، وقرأ ابن السميفع
الحمد لله.
الحمد بنصب الدال. نعم،
الأولى الحمد لله ضم اللام، والحمد لله.
نعم، أحسن الله إليك. وقرأ أبو س... وقرأ ابن السميقع القاف. ابن السميفع، وقرأ ابن السميفع الحمد بنصب الدال لله بكسر اللام، وقرأ أبو نهيك بكسر الدال واللام. واعلم أن الحمد ثناء على المحمود ويشاركه الشكر، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن الحمد قد يقع ابتداء للثناء، والشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة. وقيل لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، فتقديره قولوا الحمد لله. وقال ابن قتيبة الحمد الثناء على الرجل بما فيه من كرم أو حسب أو شجاعة وأشبه ذلك، والشكر له الثناء عليه بمعروف أو لاكه. وقد يوضع الحمد موضع الشكر فيقال حمدته على معروفه عندي، كما يقال شكرت له، ولا يوضع الشكر موضع الحمد فيقال شكرت له على شجاعته. فأما الرب فهو المالك، ولا يذكر هذا الاسم في حق المخلوق إلا بالإضافة، فيقال هذا رب الدار ورب العبد، وقيل هو مأخوذ من التربية. قال شيخنا أبو منصور اللغوي يقال رب فلان ضيعته يربها ربا، إذا أتمها وأصلحها فهو رب وراب. قال الشاعر يرب الذي يأتي من الخير، إنه إذا سئل المعروف زاد وتمما. قال والرب يقال على ثلاثة أوجه، أحدها المالك ويقال رب الدار، والثاني المصلح يقال رب الشيء، والثالث السيد أو المطاع. قال تعالى فيسقي ربه خمرا. والجمهور على خفض باء رب، وقرأ أبو العالية وابن السميفع وعيسى بن عمر بنصبها. وقرأ أبو رزين العقيلي والربيع بن خثيم وأبو عمران الجوني برفعها على القطع، النصب والرفع قطع النعت. فأما العالمون فجمع عالم، وهو عند أهل العربية اسم للخلق من مبتدئهم إلى منتهاهم، وقد سموا أهل الزمان الحاضر عالما، فقال الحطيئة راح الله منك العالمين. فأما أهل النظر
منك
فالعالم عندهم، نعم
منك بك خاطب أمة.
راح الله منك العالمين. نعم، صلى الله عليه. فأما أهل النظر فالعالم عندهم اسم يقع على الكون الكلي المحدث من فلك وسماء وأرض وما بين ذلك. وفي اشتقاق العالم قولان، أحدهما أنه من العلم وهو يقوي قول أهل اللغة، والثاني أنه من العلامة ويقوي قول أهل النظر، فكأنه إنما سمي عندهم بذلك لأنه دال على خالقه. وللمفسرين في المراد بالعالمين ها هنا خمسة أقوال. أحدها الخلق كله، السماوات والأرضون وما فيهن وما بينهن، رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني كل ذي روح دب على وجه الأرض، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث أنهم الجن والإنس، روي أيضا عن ابن عباس وبه قال مجاهد ومقاتل. الرابع أنهم الجن والإنس والملائكة، نقل عن ابن عباس أيضا واختاره ابن قتيبة. والخامس أنهم الملائكة، وهو مروي عن ابن عباس أيضا. قوله الرحمن الرحيم قرأ أبو العالية وابن السميفع وعيسى بن عمر بالنصب فيهما، وقرأ أبو رزين العقيلي والربيع بن خثيم وأبو عمران الجوني بالرفع فيهما. قوله مالك يوم الدين قرأ عاصم الكسائي وخلف ويعقوب مالك بألف، وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة كذلك، إلا أنهما نصب الكاف. وقرأ أبو هريرة وعاصم الجحدري ملك بإسكان اللام من غير الألف مع كسر الكاف. وقرأ أبو عثمان النهدي والشعبي مالك بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف. قرأ سعد بن أبي وقاص وعائشة ومورق العجلي ملك مثل ذلك إلا أنهم رفعوا الكاف. وقرأ أبي بن كعب وأبو رجاء العطاردي مالك بياء بعد اللام مكسورة الكاف من غير ألف. قرأ عمرو بن العاص كذلك إلا أنه ضم الكاف. قرأ أبو حنيفة وأبو حيوة ما لك على الفعل الماضي يوم بالنصب. روى عبد الوارث عن أبي عمرو إسكان اللام، المشهور عن أبي عمرو وجمهور القراء مليكي بفتح الميم مع كسر اللام، وهو أظهر في المدح لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا. وفي الدين ها هنا قولان، أنه الحساب قاله ابن مسعود، والثاني الجزاء قاله ابن عباس. ولما أخبر الله عز وجل في قوله رب العالمين أنه مالك الدنيا، دل بقوله مالك يوم الدين على أنه مالك الأخرى. قيل إنما خص يوم الدين لأنه يتفرد يومئذ بالحكم دون خلقه. قوله قرأ الحسن وأبو المتوكل وأبو مجلز يعبد بضم الياء وفتح الباء. قال ابن الأنباري المعنى قل يا محمد إياك يعبد. والعرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، وقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء. هذا الالتفات. وقال لبيد باتت تشكى إلي النفس مجهشة وقد حملتك سبعا بعد 70. وفي المراد بهذه العبارة ثلاثة أقوال. أحدها أنها بمعنى التوحيد روي عن علي وابن عباس في آخرين. الثاني أنها بمعنى الطاعة كقوله لا تعبدوا الشيطان. وفي المراد بهذه العبارة إياك نعبد. والثالث أنها بمعنى الدعاء كقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قوله اهدنا فيه أربعة أقوال. أحدها ثبتنا قاله علي وأبي، والثاني أرشدنا، والثالث وقفنا، والرابع ألهمنا. رويت هذه الأقوال الثلاثة عن ابن عباس. والصراط الطريق، والصراط الطريق ويقال إن أصله السين لأنه من الاستراط وهو الابتلاع، فالصراط كأنه يستريط المارين عليه. فمن قرأ بالسين كمجاهد وابن محيصن ويعقوب فعلى أصل الكلمة، ومن قرأ بالصاد كأبي عمرو والجمهور فلأنها أخف على اللسان، ومن قرأ بالزاي كرواية الأصمعي عن أبي عمرو احتج بقول العرب صقر وسقر وزقر، وروي عن حمزة إشمام السين زايا، وروي أنه تلفظ بالصراط ما بين الصاد والزاي. الزراف. قال الفراء اللغة الجيدة بالصاد وهي لغة قريش الأولى، وعامة العرب يجعلونها سينا، وبعض قيس يشم الصاد ويقولون الصراط بين الصاد والسين، وكان حمزة يقرأ الزراط بالزاي، وهي لغة لعذرة وكلب وبني القين يقولون في أصدق أصدق. وفي المراد بالصراط ها هنا أربعة أقوال. أحدها أنه كتاب الله رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صحيح.
والثاني أنه دين الإسلام قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن وأبو العالية في آخرين. والثالث أنه الطريق الهادي إلى دين الله رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال مجاهد. والرابع أنه طريق الجنة نقل عن ابن عباس أيضا. فإن قيل ما معنى سؤال المسلمين الهداية وهم مهتدون، فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها أن معنى اهدنا لزوم الصراط فحذف اللزوم قاله ابن الأنباري. والثاني أن المعنى ثبتنا على الهدى، تقول العرب للقائم قم حتى آتيك، أي اثبت حد على حالك. والثالث أن المعنى زدنا هداية قوله الذين أنعمت عليهم. قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقرأ الأكثرون عليهم بكسر الهاء، وكذلك لديهم وإليهم، فقرأهن حمزة بضمها، وكان ابن كثير يصل ضم الميم بواو. وقال ابن الأنباري حكى اللغويون في عليهم 10 لغات قرئ بعامتها عليهم بضم الهاء وإسكان الميم، وعليهم بكسر الهاء وإسكان الميم، وعليهم بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة، وعليهم بكسر الهاء وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة، وعليهم بضم الهاء والميم وإدخال واو بعد الميم، وعليهم بضم الهاء والميم من غير زيادة واو. وهذه الأوجه الستة مأثورة عن القراء، وأوجه أربعة منقولة عن العرب، عليهمي بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم، وعليهمي بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء، وعليهم بضم الهاء وضم عفوا بكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق واو، وعليهم بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم. فأما المغضوب عليهم فهم اليهود والضالون النصارى، رواه عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة: والضلال الحيرة والعدول عن الحق. فصل. ومن السنة في حق قارئ الفاتحة أن يعقبها بآمين. قال شيخنا أبو الحسن علي بن عبيد الله: وسواء كان خارج الصلاة أو فيها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، فوافق ذلك قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي معنى آمين ثلاثة أقوال: أحدها أن معنى آمين كذلك يكون، حكاه ابن الأنباري عن ابن عباس والحسن، والثاني أنها بمعنى اللهم استجب، قاله الحسن والزجاج، والثالث أنه اسم من أسماء الله، قاله مجاهد وهلال بن يساف في ساف وجعفر بن محمد. وقال ابن قتيبة: معناها يا أمين أجب، يا أمين أجب دعاءنا، فسقطت يا كما سقطت في قوله يوسف، وأعرض عن هذا تأويله يا يوسف. ومن طول الألف فقال آمين أدخل ألف النداء على يا على ألف آمين، كما يقال زيد زيد أقبل، ومعناه يا زيد. ده تبع قول ابن قتيبة. قال ابن الأنباري: وهذا القول خطأ عند جميع النحو، لأنه إذا أدخل يا على آمين كان منادا مفردا فحكم آخره الرافع، فلما اجتمعت العرب على فتح نونه دل على أنه غير منادى، وإنما فتحت نون آمين لسكونها وسكون الياء التي قبلها، كما تقول العرب ليت ولعل. قال: وفي آمين لغتان، أمين بالقصر وآمين بالمد، والنون فيهما مفتوحة. أنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي: سقى الله حيا بين صارة والحما، حما فيد صوب المجنات المواطر، أمينة وأدى الله ركبا إليهم بخير ووقاهم حمام المقادر. وأنشدنا أبو العباس أيضا: تباعد عني فطحل وابن أمه أمينة، وزاد الله ما بيننا بعدا. وأنشدنا أبو العباس أيضا: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبد قال آمينا. وأنشدني أبي نعم، وأنشدني أبي: أمينا ومن أعطاك مني هوادة رمى الله في أطرافه فاقفع التي. وأنشدني أبي: فقلت له: قد هجت لي بارح الهوى، أصاب حمام الموت أهوننا وجدا، أمينا وأضناه الهوى فوق ما به، أمينا ولاقى من تباريحه جهدا. فصل. نقل الأكثرون عن أحمد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة، فمتى تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تتعين، وهي رواية عن أحمد، ويدل على أن الرواية الأولى أصح ما روي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سورة البقرة. فصل في فضيلتها. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما مغمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأراد بالزهراوين المنيرتين، يقال لكل مستنير زاهر، والغاياية كل شيء ظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة، تقول غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف كأنهم أظلوه به. قال لبيد: فتدليت عليه قافلا وعلى الأرض غايات الطفل. ومعنى فرقان قطعتان، والفرقان فرق القطعة من الشيء، قال الله عز وجل: فكان كل فرق كالطود العظيم. والصواف المصطفة المتضامة لتظل قارئها، والبطلة السحرة. فصل في نزولها. قال ابن عباس: هي أول ما نزل بالمدينة، وهذا قول الحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل. فذكر قوم أنها مدنية سوى آية، وهي قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنها نزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع. مدني. فصل. المدني ما نزل بعد الهجرة، وإن نزل بمكة، هذا ما استقر عليه الإصلاح. فصل. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أقصد سيدنا المدني ما نزل بعد الهجرة، وإن نزل بمكة، نعم. هذا ما استقر عليه الإصلاح،
هذا الأقوى.
ويقول: وذكر قوم أنها مدنية سوى آية، اتقوا يوما، آخر آية نزلت، ألف نزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع.
وقالوا إنها آخر آية على
نزلت
الإطلاق.
الأحكام
على الإطلاق.
على الإطلاق.
آخر آية نزلت في الأحكام: اليوم أحل لكم الطيبات، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وآخر سورة كاملة سورة الناصر.
نعم،
هذا الراجح.
أحسن الله إليك.
إن شاء الله.
قال: فأما التفسير فقوله تعالى: ألف لام ميم. اختلف العلماء فيها وفي سائر الحروف المقطعة في أوائل السور على ستة أقوال، أحدها أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لله عز وجل في كل كتاب سر، سر الله في القرآن أوائل السور. وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي وأبو صالح وابن زيد. والثاني أنها حروف من أسماء، فإذا ألفت ضربا من التأليف كانت اسما من أسماء الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب: هي أسماء مقطعة، لو علم الناس تأليفها علم اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وسئل. طيب، وسئل ابن عباس عن ألف لام را وحاميم ونون، وقال: اسم الرحمن على الهجاء. وإلى نحو هذا ذهب أبو العالية والربيع بن أنس. والثالث أنها حروف أقسم الله بها، قاله ابن عباس وعكرمة. قال ابن قتيبة: ويجوز أن يكون أقسم بالحروف المقطعة كلها واقتصر على ذكر بعضها، كما يقول القائل: تعلمت ألف باء تاء ثاء، وهو يريد سائر الحروف. وكما يقول: قرأت الحمد، يريد فاتحة الكتاب، فيسميها بأول حرف منها. وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفها، وأنها مباني كتبه المنزلة، وبها يذكر ويوحد. قال ابن الأنباري: وجواب القسم محذوف، تقديره حروف المعجم: لقد بين لكم السبيل، وأنهجت لكم الدلالات بالكتاب المنزل. بين الله. وإنما حذف لعلم المخاطبين به، ولأن في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه دليلا على الجواب. والرابع أنه أشار بما ذكر من الحروف إلى سائرها، والمعنى أنه لما كانت الحروف أصولا للكلام المؤلف أخبر أن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف، قاله الفراء وقطرب. فإن قيل فقد علموا أنه حروف، فما الفائدة في إعلامهم بهذا؟ فالجواب أنه نبه بذلك على إعجازه، فكأنه قال: هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، فما بالكم تعجزون عن معارضته؟ فإن عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد صلى الله عليه وسلم. والخامس أنها أسماء للسور، روي عن زيد بن أسلم وابنه وأبي فاختة زياد سعيد بن علاقة مولى أم هانئ. والثالث أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها، يقول الرجل للرجل: هل تا؟ فيقول له: بلى، يريد هل تأتي، فيكتفي بحرف من حروف. وأنشدوا: قلنا لها قفي لنا قاف، قالت قاف، أراد قالت أقف. ومثله: نادوهم أن ألجموا ألا تا، فقالوا جميعا كلهم بلى ف، يريدون ألا تركبون؟ قالوا بلى فاركبوا. ومثله بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت، معناه وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء. وإلى هذا القول ذهب الأخفش والزجاج وابن الأنباري. وقال أبو روق عطية بن الحارث الهمداني: كان النبي صلى الله عليه وسلم همداني ولا هزاني؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في الصلوات كلها، وكان المشركون يصفقون ويصفرون، فنزلت هذه الحروف المقطعة فسمعوها فبقوا متحيرين. وقال غيره: إنما خاطبهم بما لا يفهمون ليقبلوا على استماعه، لأن النفوس تتطلع إلى ما غاب عنها، معناه فإذا أقبلوا إليه خاطرهم بما يفهمون، فصار ذلك كالوسيلة إلى الإبلاغ، إلا أنه لا بد له من معنى يعلمه غيرهم أو يكون معلوما عند المخاطب، فهذا الكلام يعم جميع الحروف. وقد خص المفسرون قوله ألف لام ميم، وقد خص المفسرون قوله ألف لام ميم. نعم، همداني.
أبو روق الهمداني الكوفي.
أحسن الله إليك. وقد خص المفسرون قوله ألف لام ميم بخمسة أقوال: أحدها أنه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، وقد سبق بيانه. والثاني أن معناه أنا الله أعلم، رواه أبو الضحى عن ابن عباس، ويقول وقد سبق بيانه. بيان إيه؟ متشابه؟
نعم، الحروف يعني، بس هنا خاصة.
طب هو أتكلم عليها فيه؟ ده أول موضع يتكلم فيها الحروف المقطعة. والثاني أنه معنى أن معناه أنا الله أعلم، رواه أبو الضحى عن ابن عباس، وبه قال ابن مسعود وسعيد بن جبير. والثالث أنه قسم، رواه أبو صالح عن ابن عباس وخالد بن الحذاء عن عكرمة. والرابع أنها حروف من أسماء. ثم فيها قولان: أحدهما أن الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد، قاله ابن عباس. فإن قيل إذا كان قد تنول من كل اسم حرفه الأول اكتفاء به، فلما أخذت اللام من جبريل وهي آخر الاسم؟ فالجواب أن مبتدأ القرآن من الله، فدل على ذلك بابتداء أول حرف من اسمه، وجبريل ختم به التنزيل والإقراء فتنول من اسمه نهاية حروفه، ومحمد مبتدأ في الإقراء فتنول أول حروفه. والقول الثاني أن الألف من الله، واللام من لطيف، والميم من مجيد، قاله أبو العالية. لطيف مجيد. والخامس أنه اسم من أسماء القرآن، قاله مجاهد والشعبي وقتادة وابن جريج. قوله تعالى ذلك فيه قولان، يعني أحدهما أنه يعني هذا، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش، واحتج بعضهم بقول خفاف بن نادبة. ماشي. أقول له: والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا، إنني أنا ذلك، أي أنا هذا. وقال ابن الأنباري: إنما أراد أنا ذلك الذي تعرفه. والثاني أنه إشارة إلى غائب. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من القرآن، والثاني أنه أراد به ما وعده أن يوحيه إليه في قوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والثالث أنه أراد بذلك ما وعد به أهل الكتاب كتب السالفة، لأنهم وعدوا بنبي وكتاب. والكتاب القرآن، وسمي كتابا لأنه جمع بعضه إلى بعض ومنه الكتيبة، سميت بذلك لاجتماع بعضها إلى بعض، ومنه كتبت البغلة. قوله لا ريب فيه، الريب الشك والهدى الإرشاد. لا ريب فيه هدى المتقين، الريب الشك والهدى الإرشاد، والمتقون المحترزون مما اتقوا. وفرق شيخنا علي بن عبيد الله بين التقوى والورع، فقال التقوى أخذ عدة والورع دفع شبهة، فالتقوى متحقق السبب والورع مظنون المسبب. واختلف العلماء في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال، أحدها أن ظاهرها النفي ومعناها النهي، وتقديرها لا ينبغي لأحد أن يرتاب به لإتقانه وإحكامه، ومثله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما ينبغي لنا، ومثله فلا رفث ولا فسوق، وهذا مذهب الخليل وابن الأنباري. والثاني أن معناها لا ريب فيه أنه هدى للمتقين، قاله المبرر. والثالث أن معناها لا ريب فيه أنه من عند الله، قاله مقاتل في آخرين. فإن قيل فقد ارتاب به قوم، فالجواب أنه حق في نفسه، فمن حقق النظر فيه علم. قال الشاعر: ليس من الحق يا أمامة ريب، إنما الريب ما يقول الكذوب. فإن قيل فالمتقي مهتد، فما فائدة اختصاص الهداية به؟ فالجواب من وجهين: ليس في الحق يا أمامة يا أمامة ريب، إنما الريب ما يقول الكذب. عندي مفتوحة لمشان فكرت ترخيم، هي التاء موجودة. فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد المتقين والكافرين، فاكتفى بذكر أحد الفريقين كقوله: سرابيل تقيكم الحر، أي أراد والبرد. الثاني أنه خص المتقين لانتفاعهم به كقوله: إنما أنت منذر من يخشاها، وكان منذرا لمن يخشى ولمن لا يخشى. قوله: الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان في اللغة التصديق، والشرع أقره على ذلك وزاد فيه القول والعمل. وأصل الغيب المكان المطمئن الذي يستتر فيه لنزوله عما حوله، فسمي كل مستتر غيبا. وفي المراد بالغيب هنا ستة أقوال: أحدها أنه الوحي قاله ابن عباس وابن جريج، والثاني القرآن قاله أبو رزين العقلي وزر بن حبيش، والثالث الله عز وجل قاله عطاء وسعيد بن جبير، والرابع ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار ونحو ذلك مما ذكر في القرآن، رواه السدي عن أشياخه. وإليه ذهب أبو العالية وقتادة. والخامس أنه قدر الله عز وجل، قاله الزهري. والسادس أنه الإيمان بالرسول في حق من لم يره، قال عمرو بن مرة. قال أصحاب عبد الله له: طوبى لك، جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسته، فقال: إن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبينا لمن رآه، ولكن أعجب من ذلك قوم يجدون كتابا مكتوبا يؤمنون به ولم يروه، ثم قرأ: الذين يؤمنون بالغيب. قوله تعالى: ويقيمون الصلاة. الصلاة باللغة الدعاء، وفي الشريعة أفعال وأقوال على صفات مخصوصة. وفي تسميتها بالصلاة ثلاثة أقوال: أحدها أنها سميت بذلك لرفع الصلع، وهو مغرز الذنب من الفرس. والثاني أنها من صليت العود إذا لينته، فالمصلي يلين ويخشع. والثالث أنها مبنية على السؤال والدعاء، والصلاة باللغة الدعاء، وهي في هذا المكان اسم جنس. قال مقاتل: أراد بها هاهنا الصلوات الخمس، صلوات الخمس. وفي معنى إقامتها ثلاثة أقوال: أحدها أنه تمام فعلها على الوجه المأمور به، روي عن ابن عباس ومجاهد. والثاني أنه المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، قاله قتادة ومقاتل. والثالث أنه إدامتها، والعرب تقول في الشيء الراتب قائم، وفلان يقيم أرزاق الجند، قاله ابن كيسان. قوله: ومما رزقناهم، أي أعطيناهم، ينفقون أي يخرجون. وأصل الإنفاق الإخراج، يقال: نفقت الدابة إذا خرجت روحها. وفي المراد بهذه النفقة أربعة أقوال: أحدها أنها النفقة على الأهل والعيال، قاله ابن مسعود وحذيفة. والثاني أنها الزكاة المفروضة، قاله ابن عباس وقتادة. والثالث أنها الصدقات النوافل، قاله مجاهد والضحاك. والرابع أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة، ذكره بعض المفسرين، وقالوا إنه كان فرضا على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه وليلته، ويفرق باقيه على الفقراء. فعلى قول هؤلاء الآية منسوخة بآية الزكاة، وغير هذا القول أثبت. أعلم أن الحكمة من الجمع بين الإيمان بالغيب وعقد القلب، وبين الصلاة وهي فعل البدن، وبين الصدقة وتكليف يتعلق بالمال، أنه ليس في التكليف قسم رابع، إذ ما عدا هذه الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهما كالحج والصوم ونحوهما. قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك، اختلفوا في من نزلت على قولين أحدهما أن إذ ما عدا هذه الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهما كالحج والصوم ونحوهما. قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك، اختلفوا في من نزلت على قولين أحدهما أنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه، رواه الضحاك عن ابن عباس واختاره مقاتل، والثاني أنها نزلت في العرب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه وما أنزل من قبله، رواه أبو صالح عن ابن عباس. قال المفسرون الذي أنزل إليه القرآن، قال علي بن عبيد الله القرآن وغيره مما أوحي إليه. قوله وما أنزل من قبلك عن الكتب المتقدمة والوحي، فأما الآخرة فهي اسم لما بعد الدنيا وسميت آخرة لأن الدنيا قد تقدمتها، وقيل سميت آخرة لأنها نهاية الأمر. قوله يوقنون، اليقين ما حصلت به الثقة وثلج به الصدر سلج وهو أبلغ علم مكتسب. قوله أولئك على هدى أي على رشاد، وقال ابن عباس على نور واستقامة، قال ابن قتيبة المفلحون الفائزون ببقاء الأبد وأصل الفلاح البقاء، ويشهد لهذا قول لبيد نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحمياري يريد البقاء. وقال الزجاج المفلح الفائز بما فيه غاية صلاح حاله. قال ابن الأنباري ومنه حي على الفلاح معناه هلموا إلى سبب الفوز ودخول الجنة. قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قوله إن الذين كفروا في نزولها أربعة أقوال، أحدها أنها نزلت في قادة الأحزاب قاله أبو العالية، والثاني أنها نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته قاله الضحاك، الثالث أنها نزلت في طائفة من اليهود ومنهم حيي بن أخطب قاله ابن السائب، والرابع أنها نزلت في مشرك العرب كأبي جهل وأبي طالب وأبي لهب وغيرهم من لم يسلم قاله مقاتل. أما تفسيرها فالكفر في اللغة التغطية، تقول كفرت الشيء إذا غطيته فسمي الكافر كافرا لأنه يغطي الحق. قوله سواء عليهم أي متعادل عندهم الإنذار وتركه. والإنذار إعلام مع تخويف، وتناذر بنو فلان هذا الأمر إذا خوفه بعضهم بعضا. قال شيخنا علي بن عبيد الله وهذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها الخصوص، لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن، وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم، ولو كانت على ظاهرها في العموم لكان خبر الله لهم خلاف مخبره، ولذلك وجب نقلها إلى الخصوص. قوله ختم الله على قلوبهم، قوله ختم الله على قلوبهم الختم الطبع، والقلب قطعة من دم جامدة سوداء وهو مستكن في الفؤاد وهو بيت النفس ومسكن العقل، وسمي قلبا لتقلبه، وقيل لأنه خالص البدن، وإنما خصه بالختم لأنه محل الفهم. وقوله على سمعهم يريد على أسماعهم، فذكره بلفظ التوحيد معناه الجمع، فاكتفى بالواحد عن الجميع. ونظيره قوله تعالى ثم يخرجكم طفلا، وأنشدوا في ذلك كلوا في نصف بطنكم وتعيشوا فإن زمانكم زمن خميص، أي في أنصاف بطونكم. فذكر هذا القول أبو عبيدة والزجاج. وفي وجه آخر هو أن العرب تذهب للسمع مذهب المصدر، والمصدر يوحد، فتقول يعجبني حديثكم يعجبني ضربكم، أما البصر والقلب فهما اسمان لا يجريان مجرى المصادر في مثل هذا المعنى، ذكره الزجاج وابن القاسم، وقد قرأ عمرو بن العاص وابن أبي عبلة وعلى أسماعهم. قوله على أبصارهم غشاوة، الغشاوة والغشاوة الغطاء، قال الفراء أما قريش وعامة العرب فيكسرون الغين من غشاوة، وعكل يضمون الغين، وبعض العرب يفتحها وأظنها لربيعة. وروى المفضل عن عاصم غشاوة بالنصب على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة. طب فأما العذاب فهو الألم المستمر وماء عذب إذا استمر في الحلق سائغا. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله، اختلفوا في من نزلت على قولين، أحدهما أنها في المنافقين ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو العالية وقتادة وابن زيد، والثاني أنها في منافقي أهل الكتاب رواه أبو صالح عن ابن عباس وقال ابن سيرين كانوا يتخوفون من هذه الآية، وقال قتادة هذه الآية نعت المنافقين، عفوا هذه الآية نعت المنافق، يعرف بلسانه وينكر بقلبه ويصدق بلسانه ويخالف بعمله ويصبح على حال ويمسي على غيرها، وتكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها. قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. قوله يخادعون الله، قال ابن عباس كان عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن قيس إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا ونشهد أن صاحبكم صادق، فإذا خلوا لم يكونوا كذلك فنزلت هذه الآية. فأما التفسير فالخديعة الحيلة والمكر، وسميت خديعة لأنها تكون في خفاء، والمخدع بيت داخل البيت تختفي فيه المرأة، ورجل خادع إذا فعل الخديعة سواء حصل مقصوده أو لم يحصل، فإذا حصل مقصوده قيل خدع قد خدع، من خدع الرجل استجاب للخادع سواء تعمد الاستجابة أو لم يقصدها، والعرب تسمي الدهر خداعة لتلونه بما يخفيه من خير وشر. وفي معنى خداعهم لله خمسة أقوال، أحدها أنهم كانوا يخادعون المؤمنين فكأنهم خادعوا الله، روي عن ابن عباس واختاره ابن قتيبة. والثاني أنهم كانوا يخادعون نبي الله فأقام الله نبيه مقامه، وكما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قاله الزجاج. والثالث أن الخادع عند العرب الفاسد، وأنشد طيب الريق إذا الريق خدع أي فسد، رواه محمد بن القاسم عن ثعلب عن ابن العربي. قال ابن في تكتكة كده سيدي
أعمل يا يعني بس
مش عارف في حاجة بترن فوداه. قال ابن القاسم فتأويل يخادعون الله يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يظهرون من الكفر، والرابع أنهم كانوا يفعلون في دين الله ما لو فعلوه بينهم كان خداعا، والخامس أنهم كانوا يخفون كفرهم بالله ويظهرون الإيمان به. قوله وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخادعون إلا أنفسهم، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وما يخادعون، وقرأ الكوفيون وابن عامر يخدعون، المعنى أن وبال ذلك الخداع عائد عليهم، ومتى يعود وبال خداعهم عليهم فيه قولان، أحدهما في دار الدنيا، وذلك بطريقين، أحدهما بالاستدراج والإمهال الذي يزيدهم عرها، والثاني باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على أحوالهم التي أسروها، والقول الثاني أن عود الخداع عليهم في الآخرة، وفي ذلك قولان، أحدهما أنه يعود عليهم عند ضرب الحجاب بينهم وبين المؤمنين، وذلك قوله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب الآية، والثاني أنه يعود عليهم عند اطلاع أهل الجنة عليهم، فإذا رأوهم طمعوا في نيل راحة من قبلهم فقالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيجيبونهم إن الله حرمهما على الكافرين. قوله وما يشعرون أي وما يعلمون، وفي الذي لم يشعروا به قولان، عدهما أنه اطلاع الله نبيه على كذبهم قاله ابن عباس، وثاني أنه إضرارهم بأنفسهم بكفرهم قاله ابن زيد. قوله في قلوبهم مرض، المرض ها هنا الشك قاله عكرمة وقتادة، فزادهم الله مرضا، إخبار من الله عز وجل أنه فعل بهم ذلك. الأليم بمعنى المؤلم، والجمهور يقرؤون يكذبون بالتشديد، وقرأ الكوفيون سوى أبان عن عاصم بالتخفيف مع فتح الباء. قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اختلفوا في من نزلت على قولين، أحدهما أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الجمهور منهم ابن عباس ومجاهد، والثاني أن المراد بها قوم لم يكونوا خلقوا حين نزولها، قاله سلمان الفارسي. وكان الكسائي يقرأ بضم القاف على من عفوا وكان الكسائي يقرأ بضم القاف من قيل، والحاء من حيل، والغين من غيظة، والجيم من جيء، والسين من سيئة وسيئت. وكان ابن عامر يضم من ذلك ثلاثة، حيل وسيقة وسيئة وسيئت. طيب وسيئة وسيئت معاها يعني نفسه. وكان نافع يضم سيئة وسيئت ويكسر البواقي، والأكثرون يكسرون جميع ذلك. وقال الفراو أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من بني كنانة يكسرون القاف من قيل، من قيل في عفوا يكسرون القاف في قيل وجيء وحيل وغيظة، وكثير من قيس وبني عقيل ومن جاورهم وعامة أسد يشيرون إلى الضم من قيل وجيء. وفي المراد بالفساد هنا خمسة أقوال، أحدها أنه الكفر قاله ابن عباس، والثاني أنه العمل والمعاصي قاله أبو العالية المقاتل، والثالث أنه الكفر والمعاصي قاله السدي عن أشياخه، والرابع أنه ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي قاله مجاهد، والخامس أنه النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين، ذكره شيخنا علي بن عبيد الله. قوله تعالى إنما نحن مصلحون فيه خمسة أقوال، أحدها أن معناه إنكار ما قرفوا به وتقديره ما فعلنا شيئا يوجب الفساد، والثاني أن معناه إنا نقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين، والقولان عن ابن عباس، والثالث أنهم أرادوا أن مصافات الكفار صلاح لا فساد قاله مجاهد وقتادة، والرابع أنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح وتصديق محمد هو الفساد قاله السدي، والخامس أنهم ظنوا أن مصافات الكفار صلاح في الدنيا لا في الدين، لأنهم اعتقدوا أن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أمنوه بمتابعته، وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم، ذكره شيخنا. قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون، قال الزجاج ألا كلمة يبتدأ بها ينبه بها المخاطب تدل على صحة ما بعدها، وهم تأكيد للكلام. وفي قوله ولكن لا يشعرون قولان، أحدهما لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم، الثاني لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا في المقول لهم قولان، أحدهما أنهم اليهود قاله ابن عباس ومقاتل، والثاني المنافقون قاله مجاهد وابن زيد. وفي القائلين لهم قولان، أحدهما أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس ولم يعين أحد من أصحابه، والثاني أنهم معينون وهم سعد بن معاذ وأبو لبابة وأسيد ذكره مقاتل. وفي الإيمان الذي دعوا إليه قولان، أحدهما أنه التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقول من قاله اليهود، والثاني أنه العمل بمقتضى ما أظهروه وهو قول من قاله المنافقون. وفي المراد بالناس ها هنا ثلاثة أقوال، أحدها جميع الصحابة قاله ابن عباس، والثاني عبد الله بن سلام ومن أسلم معه من اليهود قاله مقاتل، والثالث معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وجماعة من وجوه الأنصار عدهم الكلبي. وفي من عانوا بالسفهاء ثلاثة أقوال، أحدها جميع الصحابة قاله ابن عباس، والثاني النساء والصبيان قاله الحسن، والثالث ابن سلام وأصحابه قاله مقاتل. وفيما عنوه بالغيب من إيمان الذين زعموا أنهم السفهاء ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أرادوا دين الإسلام قاله ابن عباس والسدي، والثاني أنهم أرادوا البعث والجزاء قاله مجاهد، والثالث أنهم عانوا مكاشفة الفريقين بالعداوة من غير ناظر في عاقبة، وهذا الوجه الذي قبله يخرج على أنهم المنافقون، والأول يخرج على أنهم اليهود. قال ابن قتيبة والسفهاء الجهلة، يقال سفه فلان رأيه إذا جهله، ومنه قيل للبذاء سفه لأنه جهل. قال الزجاج: أصل السفه في اللغة خفة الحلم، ويقال ثوب سفيه إذا كان رقيقا باليا، وتسفهت الريح الشجر إذا مالت به. قال الشاعر: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت، أعاليها مر الرياح النواسم. قوله تعالى: ولكن لا يعلمون. قال مقاتل: لا يعلمون أنهم هم السفهاء. قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا اختلفوا في من نزلت على قولين، أحدهما أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه قاله ابن عباس، والثاني أنها نزلت في المنافقين وغيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان ما يلقون رؤساءهم بضده قاله الحسن. فأما التفسير فإلى بمعنى مع، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. والشياطين جمع شيطان، قال قليل: كل متمرد عند العرب شيطان. وفي هذا الاسم قولان: أحدهما أنه من شطن، أي بعد عن الخير، فعلى هذا تكون النون أصلية. قال أمية بن أبي الصلت في صفة سليمان: أيما شاطن عصاه عكاه، ثم يلقى في السجن والأغلال، عكاه أوثقه. وقال النابغة: نأت بسعاد عن كنوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. والثاني أنه من شاط يشيط إذا التهب واحترق، فتكون النون زائدة. وأنشدوا: وقد يشيط على أرماحنا البطل، أي يهلك. وفي المراد بشياطينهم ثلاثة أقوال: أحدها أنهم رؤوسهم في الكفر قاله ابن عباس وابن مسعود والحسن والسدي، والثاني إخوتهم من المشركين قاله أبو العالية ومجاهد، والثالث كهنتهم قاله الضحاك والكلبي. قوله تعالى: إن معكم فيه قولان، أحدهما أنهم أرادوا إن معكم على دينكم، والثاني إن معكم على النصرة والمعاضدة والهزء السخرية. قال تعالى: الله يستهزئ بهم. استمر سيدنا. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قوله تعالى: الله يستهزئ، تلف. نعم، الله يستهزئ. قوله تعالى الله، نعم
كمل الآية.
حاضر. قوله تعالى: الله يستهزئ، اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة أقوال. أحدها أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون فيغلق، فيضحك منه المؤمنون، روي يعني ابن عباس.
والثاني
أنه إذا كان يوم القيامة جمدت النار لهم كما تجمد الإهالة في القدر فيمشون فتنخسف بهم، روي عن الحسن البصري. والثالث أن الاستهزاء بهم إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب، فيبقون في الظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قاله مقاتل. والرابع أن المراد به يجازيهم على استهزائهم، فقوبل اللفظ بمثله لفظا وإن خالفه معنى، فهو كقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل
بمثل ما
أحد
اعتدى
علينا
عليكم،
فنجهل فوق جهل الجاهلين.
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
تتم يعني. وقوله طيب فهو كقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أراد فنعاقبه بأغلظ من عقوبته. والخامس أن الاستهزاء من الله التخطئة لهم والتجهيل، فمعناه: الله يخطئ فعلهم ويجهلهم في الإقامة على كفرهم. والسادس أن استهزاءه استدراجه إياهم. والسابع أنه إيقاع استهزائهم بهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم، ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم الأنباري. والثامن أن الاستهزاء بهم أن يقال لأحدهم في النار وهو في غاية الذل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذكره شيخنا في كتابه. والتاسع أنه لما أظهر الله من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما أبطن لهم في الأخرى كان كالاستهزاء بهم. قوله: ويمدهم، فيه أربعة أقوال: أحدها يمكن لهم قاله ابن مسعود، والثاني يملي لهم قاله ابن عباس، والثالث يزيدهم قاله مجاهد، والرابع يمهلهم قاله الزجاج. والطغيان الزيادة على القدر والخروج عن حيز الاعتدال في الكثرة، يقال طغى البحر إذا هاجت أمواجه وطغى السيل إذا جاء بماء كثير. وفي المراد بطغيانهم قولان، أحدهما أنه كفرهم قاله الجمهور، والثاني أنه عتوهم وتكبرهم قاله ابن قتيبة. ويعمهون بمعنى يتحيرون، يقال رجل عميه وعامه أي متحير قال الراجز، ومخفق من لهله ولهله من مهمه يجتنبه في مهمه أعمى الهدى بالجاهلين العمه. وقال ابن قتيبة يعمهون يركبون رؤوسهم فلا يبصرون. قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، في سبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أنها نزلت في جميع الكفار قاله ابن مسعود وابن عباس، والثاني أنها في أهل الكتاب قاله قتادة والسدي ومقاتل، والثالث أنها في المنافقين قاله مجاهد. واشتروا بمعنى استبدلوا، والعرب تجعل من آثر شيئا على شيء مشتريا له وبائعا للآخر. والضلالة والضلال بمعنى واحد، وفيهما للمفسرين ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد بها ها هنا الكفر، والمراد بالهدى الإيمان، روي عن الحسن وقد حدثه والسدي، والثاني أنها الشك والهدى اليقين، والثالث أنها الجهل والهدى العلم. وفي كيفية استبدالهم الضلالة بالهدى ثلاثة أقوال، أحدها أنهم آمنوا ثم كفروا به قاله مجاهد، والثاني أن اليهود والنصارى آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعث كفروا به قاله مقاتل، والثالث أن الكفار لما بلغهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوه واختاروا الضلال، كانوا كمن أبدل شيئا بشيء ذكره شيخنا علي بن عبيد الله. قوله فما ربحت تجارتهم، من مجاز الكلام لأن التجارة لا تربح وإنما يربح فيها، ومثله قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، يريد مكرهم في الليل والنهار. ومثله فإذا عزم الأمر أي عزم عليه، وأنشدوا حارث قد فرجت عني همي، فنام ليلي وتجلى غمي، والليل لا ينام بل ينام فيه. وإنما يستعمل مثل هذا فيما يزول في إشكال ويعلم مقصود قائله، فأما إذا وضيف إلى ما يصلح أن يوصف به وأريد به ما سواه لم يجز، مثل أن تقول ربح عبدك وتريد ربحت في عبدك. وإلى هذا المعنى ذهب الفراء وابن قتيبة والزجاج. قوله وما كانوا مهتدين فيه خمسة أقوال، أحدها وما كانوا في علم الله مهتدين، والثاني وما كانوا مهتدين من الضلالة، والثالث وما كانوا مهتدين إلى تجارة المؤمنين، والرابع وما كانوا مهتدين في اشتراء الضلالة، والخامس أنه قد لا يربح التاجر ويكون على هدى من تجارته غير مستحق للذم فيما اعتمده، فنفى الله عز وجل عنهم الأمرين مبالغة في ذمهم.
بارك الله فيك.